الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. تقدم أن الماهية إذا حمل عليها محمول خارج عن ذاتها طارئ عليها بعد تمام ذاتها، فلا بد من لحاظها مقيسة إلى شيء خارج. إذا حمل عليها شيء خارج عنها فلا بد من لحاظ الماهية الموضوع مقيسة إلى الخارج، وإلا للزم التناقض كما تقدم، لأنه يستحيل قصر النظر على ذات الماهية وذاتياتها، وفي نفس الوقت يحكم على تلك الماهية بأمر خارج عنها. فإذا أريد النتيجة، إذا أريد حمل شيء خارج عن الماهية فلا بد من لحاظ الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عنها، فتأتي الاعتبارات الثلاثة: إما أن تأخذ الماهية بشرط شيء تجاه ذلك الخارج، أو بشرط لا، أو لا بشرط، فتأتي تلك الاعتبارات الثلاثة. هذه النقطة، هذا الكلام أشكل عليه، هذا مسألة أنه لا بدية لحاظ الماهية مقيسة إلى الخارج إذا أريد حمل شيء خارج عليها، أشكل عليه بإشكال. نتيجة هذا الإشكال هو أن تلك اللحاظات وتلك الاعتبارات الثلاثة ستكون مفسدة، أخذها في القضية سيكون مفسدا لموضوعية الموضوع ولنفس القضية. بالتالي أشكل على هذه النقطة بإشكال حاصله. حاصل هذا الإشكال هو أن تلك الاعتبارات، هذه الاعتبارات، إذا مركز إشكالنا على شنو حتى نشوف إحنا وين متوجهين، على مسألة أخذ تلك الاعتبارات الثلاثة في موضوعية الموضوع. إحنا نتحدث بالنقطة الثانية، النقطة الثانية هي اعتبارات الماهية عند الحكم عليها، حينما نريد نحكم، حينما نحكم بحكم بمحمول نحمله على الموضوع، الموضوع بأي نحو نأخذه ونعتبره. المستشكل يقول أن أخذ تلك الاعتبارات الثلاثة في الموضوع يفسد القضية ويفسد الموضوع بالطريقة الآتية. المستشكل يقول أن هذه الاعتبارات الثلاثة، اعتبار بشرط شيء ولا بشرط والبشرط لا، تلك الاعتبارات الثلاثة واضح هي لحاظات وهي موجودات ذهنية، لا توجد إلا في الذهن، لأنه معنى الاعتبار ومعنى اللحاظ هو أن الذهن يعتبر شيئا، يلحظ شيئا، وهذا معنى أن اللحاظ والاعتبار موجود ذهن، لا يمكن أن يوجد في الخارج. الاعتبار يستحيل أن يتحقق في خارج الذهن، ولا ظرف له إلا الذهن. الذهن هو الذي يلحظ الماهية مقيدة، الذهن هو الذي يلحظ الماهية مطلقة، مشروطة بالوجود، مشروطة بالعدم، ليست بمشروطة لا بالوجود ولا بالعدم. هذه الاعتبارات الثلاثة هي موجودات ذهنية، الذهن هو الذي يوجد تلك المعاني فيه، ولا ظرف ولا موطن لتلك الاعتبارات إلا الذهن، ويستحيل أن تتحقق في الخارج. فإذا كانت تلك الاعتبارات الثلاثة موجودات ذهنية لا توجد إلا في الذهن، لا موطن لها ولا ظرف لها إلا الذهن، فأخذ الماهية مقيدة بتلك الاعتبارات الذهنية، بتلك اللحاظات الذهنية، هذا يعني أن نفس الماهية ستكون موجودا ذهنيا، لأن المركب من ما هو ذهني وغير ذهني لا موطن له إلا في الذهن. ماهية الإنسان موجودة في الخارج، لكن ماهية الإنسان إذا قيدناها باللحاظ، فالمجموع المركب من القيد والمقيد لا بد أن يكون موطنه الذهن، ولا يمكن أن يوجد في الخارج. ونفس هاي النقطة هي التي دعتنا إلى القول بأن الكل العقلي لا موطن له إلا الذهن. ليه؟ لأن الكل العقلي شنو كان؟ الكل العقلي هو الطبيعي المقيد بالكل المنطقي، ولما كان الكل المنطقي لا وجود له إلا في الذهن، إذن كان الكل العقلي لا وجود له إلا الذهن، لأن المقيد بأمر الذهن لا وجود له إلا في الذهن. إذن ماهية الإنسان، ماهية الرجل، إذا قيدناها بأي واحد من تلك الاعتبارات الثلاثة ستكون حينئذ موجودات ذهنية لا وجود لها إلا في الخارج. إذا اتضح هذا نقول هذه النتيجة يلزم عليها أمران. الأمر الأول يلزم على هذه النتيجة على مسألة أخذ الاعتبارات الذهنية قيودا في الماهية، يلزم عليه الأمر الأول يلزم على هذا الكلام بطلان القضايا الخارجية، بطلان القضايا الحقيقية وانحصار القضايا في خصوص القضايا الذهنية. بعد كل قضية أنت تأخذها إذا قيدت موضوعها بواحد من تلك الاعتبارات الثلاثة سيكون هذا الموضوع لا وجود له إلا في الذهن ولا يمكن أن يوجد في الخارج، وهو هذا معنى القضية الذهنية. شنو معنى القضية الذهنية؟ القضية الذهنية هي التي يكون موضوعها موجودا ذهنيا بخلاف القضية الخارجية اللي موجودة في الخارج، والقضية الحقيقية اللي تشمل الأفراد الموجودة في الخارج والمقدرة في الوجود. حينئذ على هذا الكلام، نتيجة هذا الكلام، نتيجة هذا الإشكال هو أن القضايا تنحصر في القضايا الذهنية. بعد ما عندنا قضية خارجية وما عندنا قضية حقيقية، مع أن هذا الكلام لا يمكن الالتزام به بحال من الأحوال. عمدة القضايا المستعملة في العلوم المختلفة هي القضايا الحقيقية وشيء من القضايا الخارجية. كل الأحكام الشرعية على ما قالوا، كل الأحكام الشرعية اللي هي محل نظرنا، القضايا الشرعية مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية. حينما يقول الشارع الخمر حرام، يعني شنو؟ يعني الخمر اللي الآن موجود في الخارج والخمر الذي يقدر وجوده وسيوجد في المستقبل، هذا كله محكوم بالحرمة. كل شغلنا احنا في العلوم المختلفة خاصة في الأحكام الشرعية هو في القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، ونتيجة هذا الإشكال هو بطلان القضايا الحقيقية والشرعية وانحصار القضايا في القضايا الذهنية، لأن ملاك القضية الذهنية هي القضية اللي يكون موضوعها موجود ذهني. وعلى هذا إذا قيدت الماهيات بتلك الاعتبارات الثلاثة ستكون تلك القضايا قضايا ذهنية. هذا الإشكال الأول واللازم الأول، هذا اللازم الأول اللي يلزم لتلك النتيجة. اللازم الثاني اللي يلزم على تلك النتيجة اللازم الثاني هو أنه إذا قلنا أن الماهيات المقيدة بتلك الاعتبارات الثلاثة موجودات ذهنية ويستحيل وجودها ويستحيل تحققها في الخارج، يلزم على هذا استحالة الامتثال. الشارع المقدس حينما يكلف العبد بتكليف ما، مثلا لو قال الشارع مثلا الصلاة المشروطة بالطهارة واجبة، إذن أخذنا الصلاة مأخوذة بشرط شيء بالنسبة للطهارة، فصارت ماهية الصلاة مقيدة بذلك الاعتبار وهو بشرط شيء، فتكون الصلاة موجودة ذهنية. فيقول الشارع الصلاة واجبة، احنا المكلفين حينئذ شنو اللي مطلوب من عندنا في امتثال هذا الواجب الصلاة واجبة؟ المطلوب من عندنا أن نصلي بالخارج، لأنه النهي عن الفحشاء والمنكر إنما يترتب على الصلاة بوجودها الخارجي، التكافل الاجتماعي إنما يترتب على الخمس بوجوده الخارجي، مو الصلاة بوجودها الذهني ولا الخمس بوجوده الذهني. الصلاة بوجودها الذهني والخمس بوجوده الذهني لا يحقق ملاكات الشارع، الذي يحقق ملاكات الشارع هو امتثال تلك المتعلقات المأمور به امتثاله وتحققه في الخارج. وبناء على هذا الإشكال، بناء على انقلاب الماهيات، أو قل بناء على كون الماهيات المقيدة بتلك الاعتبارات الثلاثة كونها موجودات ذهنية، يستحيل علينا العبيد المكلفين، يستحيل علينا أن نوجد الصلاة في الخارج. لا يمكن أن نوجد الصلاة، أن نوجد الصلاة في الخارج، الصلاة التي أمر بها الشارع وهي الصلاة المقيدة بالطهارة لا يمكن أن توجد في الخارج، لأنه قلنا أنها موجود ذهني يستحيل وجوده في الخارج. أما ما يوجد في الخارج فهو مجرد صلاة ليست مقيدة باللحاظ والاعتبار، لأن اللحاظ أمر ذهني، الشارع المقدس أمر بالصلاة المقيدة باللحاظ على أن يكون اللحاظ جزءا من المأمور به. إحنا إذا أوجدنا الصلاة في الخارج إنما نوجد الصلاة من دون ذلك اللحاظ، لأن هذا اللحاظ أمر ذهني يستحيل إيجاده في الخارج، فيستحيل الامتثال حينئذ. بل أكثر من هذا، مو فقط يستحيل الامتثال، يستحيل أصل التكليف. الشارع المقدس حينئذ لا يمكنه أن يكلف، لأنه إذا استحال الامتثال استحال التكليف، وذلك لاستحالة التكليف بغير المقدور. إذا أنا ما يمكنني أن أوجد الصلاة في الخارج، حينئذ الشارع يستحيل أن يكلفني بإيجاد الصلاة، لأنه حينئذ سيكون من التكليف المحال، التكليف بغير المقدور. لا يمكن لي أن أوجد الصلاة، فلا يمكن للشارع الحكيم أن يكلفني بإيجاد الصلاة. إذن يلزم على أخذ الاعتبارات الثلاثة في الماهية، يلزم عليه أولا بطلان القضايا الخارجية والحقيقية وانقلاب كل القضايا إلى ذهني، ويلزم ثانيا بطلان التكليف، بطلان الامتثال واستحالة الامتثال، بل استحالة أصل التكليف. هذا الإشكال اللي ذكر على أخذ تلك الاعتبارات في موضوع القضية. قال فقط قبل أن نقرأ العبارة، هذا الإشكال، هذا كل الإشكال قبل أن نقرأ العبارة، هذا الإشكال اللي ذكرناه إنما يتم وإنما يجري، والمستشكل هم ملتفت إلى ذلك، إنما يتم وإنما يجري فيما إذا حمل على الماهية أمر خارج وأمر طارئ على الماهية بعد تمام ذاتها وذاتياتها. أما إذا حمل على الماهية شيء من ذاتياتها أو نفس الذاتيات، تمام الذاتيات، حينئذ لا يرد هذا الإشكال. ليش؟ لأن المستشكل يقول أن الإشكال إنما جاء من تقييد الماهية، تقييد الموضوع بأحد تلك الاعتبارات الثلاثة، هو هذا اللي جاب لنا الإشكال. فإذا لوحظت الماهية وقصر النظر على ذاتها وذاتياتها، لأن احنا قلنا إذا حملت على الماهية شيء من ذاتياتها، حينئذ لا يعتبر ولا يشترط أن تلحظ الماهية مقيسة إلى الغير، بل يكتفى في لحاظ الماهية، يكتفى في قصر النظر على ذات الماهية وذاتياتها. تقدم هذا أول ما دخلنا في هذا المطلب، قلنا الحمل على نحوين، مرة نحمل الخارج مرة نحمل الذاتي. إذا حملنا الذاتي لابد من لحاظ الماهية مقصورا على ذاتها وذاتياتها، أما إذا حملنا أمر خارج فحينئذ لابد من ملاحظتها مقيسة إلى ما هو خارج عنها، فتأتي تلك الاعتبارات الثلاث. أما إذا حملنا ذاتي من الذاتيات على الماهية، بأن قلنا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، لحاظ الإنسان لا يستدعي أكثر من لحاظ نفس الإنسان، ذات الإنسان وذاتياته، ولا يعتبر فيه لحاظ أمر خارج، أمر مقيس إلى تلك الماهية طارئ عليها، فحينئذ لا يأتي مثل هذا الإشكال. هذا الإشكال إنما جاء من مقايسة الماهية إلى الخارج عنها، وبالتالي بروز تلك الاعتبارات الثلاثة صار الموضوع ذهنيا. أما إذا ما لاحظنا الماهية مقيسة إلى الخارج، حينئذ ما نحتاج أن نلحظ الماهية هل هي بشرط شيء لا بشرط بشرط لا حتى يجي هذا الإشكال. فالمستشكل يقول أنا أعلم أن إشكالي إنما هو خاص فيما إذا حمل على الماهية أمر خارج، حتى نحتاج إلى الاعتبارات الثلاثة حتى تكون الماهية أمر ذهني حتى يجي الإشكال. أما إذا قصرنا النظر على ذات الماهية وذاتياتها فلا يلزم هذا الإشكال. واضح هذا؟ واضح. ولكن قد يستشكل في كل ذلك بأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية. هاي نقطة أولى، هاي الاعتبارات أمور ذهنية، كل اعتبار هو أمر ذهني. ليش؟ لأنه هو الاعتبار هو بالحقيقة من صنيعة الذهن. أنا أعتبر هذا الشيء مثلا موجودا، هذا الشيء أو الشيء المعدوم أعتبره موجودا، الشيء الموجود أعتبره معدوما. هذا الاعتبار وين ظرفه؟ ظرفه في الذهن. نعم قد يكون المعتبر أمر خارجي، لكن إحنا مو كلامنا في المعتبر، كلامنا في نفس الاعتبار نفس اللحاظ، هذا موجود ذهني يستحيل أن يوجد ويتحقق في غير الذهن، أن يوجد ويتحقق في الخارج، بأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية لا موطن لها إلا الذهن. فلو تقيدت الماهية بأحدها بأحد تلك الاعتبارات الثلاثة عندما تؤخذ موضوعا للحكم، حينما نريد نحكم إذا قيدنا تلك الماهية بأحد تلك الاعتبارات الثلاثة للزم أن تكون جميع القضايا ذهنية، كل القضايا حينئذ راح تكون ذهنية. ليه؟ لأن موضوعاتها راح تصير ذهنية، لأن الشيء إذا قيد بأمر ذهني لا وجود له إلا في الذهن. للزم أن تكون جميع القضايا ذهنية. إيش وقت؟ يقول لكن هذا عدا حمل الذاتيات التي قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هي. إحنا حينما نحمل الذاتيات على الماهية لابد أن نلحظ الماهية المهملة، الماهية المقصور النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، فمن احتاج إلى الاعتبارات الثلاثة فما يجي هذا الإشكال. عدا حمل الذاتيات التي قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هي، هذا لازم أول. ولا بطلت القضايا العفو، هذا يعني هذا كأنما أساس الإشكال اللي يترتب عليه بطلان القضايا الخارجية والحقيقية. زين خلي تبطل القضايا الحقيقية والخارجية، يقول بعد ما يبقى عندنا علوم، مع أنها عمدة القضايا المستعملة والشائعة في العلوم المختلفة خاصة الأحكام الشرعية. هذا أولا. ثانيا بل لاستحالة في التكاليف الامتثال، الامتثال بعد يستحيل. الشارع المقدس يريدني أصلي الصلاة، طبعا اللي هو يؤمر به الصلاة المقيدة باللحاق، أنا ما يمكنني أن أوجد في الخارج الصلاة المقيدة في اللحاق. صحيح أوجد صلاة خارجية ما مقيدة باللحاق، مع أن الشارع المقدس هو يريد الصلاة المقيدة باللحاق. بل لاستحالة في التكاليف الامتثال، لأن ما هو موطنه الذهن يمتنع على المكلف إيجاده في الخارج. ما يمكن للمكلف أن يوجد الخارج، إحنا ترقينا قلنا بل أكثر من هذا، مو فقط يستحيل الامتثال، يستحيل أصل التكليف. هو المصنف يقول بل لاستحالة في التكاليف، شنو اللي استحالة؟ الامتثال. احنا نقول لا، اصلا التكاليف بعد تستحيل، الشارع المقدس لا يمكن ان يكلف بشيء، لان استحالة الامتثال يلزم منها استحالة التكليف لقبح التكليف بالمستحيل بغير المأجور. هذا اصلا الاشكال اللي ذكر على هذا المطلب. المصنف يجاوب عن هذا الإشكال بجوابين. قبل الجوابين المصنف ذكر هاي المقدمة، احنا راح نذكرها نقدمها قبل الجوابين ثم نستفيد منها في كل منهما. حاصل المقدمة أن الاعتبار واللحاظ المذكور في تلك الاعتبارات الثلاثة، اعتبارات الماهية، يمكن أن يفرض بفرضيات ثلاث. هذا اللحاظ والاعتبار يمكن أن نفرضه باحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون هذا الاعتبار وهذا اللحاظ جزءا من موضوع القضية، على نحو يكون الموضوع هو الماهية المعتبرة بقيد الاعتبار. يعني الموضوع في قضيتنا هو الماهية زائدا الماهية الملحوظة، الماهية المعتبرة زائدا اللحاظ زائدا الاعتبار، هذا كله هو اللي يمثل الموضوع في القضية، ثم نجي نحكم عليه بحكم كما في الصلاة، الصلاة المشروطة بالطهارة، نقول الصلاة المشروطة بالطهارة زائدا لحاظ بشرط شيء، لحاظ الماهية، لحاظ ماهية الصلاة بشرط الطهارة واجبة، هذا واجبة المحمول حملناه على المجموع المركب من الماهية الملحوظة زائدا اللحاظ، نفس اللحاظ هذا الأمر الذهني. فيحتمل أن يكون اللحاظ جزءا من الموضوع كما بينا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، نقول يحتمل أن يكون اللحاظ هو تمام الموضوع، الموضوع بتمامه هو اللحاظ، على نحو يكون الموضوع تمام الموضوع هو اللحاظ ولا شيء آخر غير اللحاظ. يعني الموضوع الذي يحمل عليه الوجوب في قضيتنا هو فقط لحاظ الصلاة مشروطة بالطهارة، فقط اللحاظ، هذا احتمال ثاني، هذا هم واضح. الاحتمال الثالث أن يكون الموضوع في القضية هو الماهية الملحوظة ولا يكون اللحاظ جزءا من الموضوع الذي حمل عليه المحمول، بأن يكون اللحاظ خارجا عن حريم الموضوع، اللحاظ لا مدخلية له في الموضوع كجزء من أجزاء الموضوع، اللحاظ ليس جزءا من أجزاء الموضوع، الموضوع تمام الموضوع هو الماهية الملحوظة بقطع النظر عن اللحاظ، ولا يكون اللحاظ جزءا من الموضوع. هذا الاحتمال الثالث، هذا الفرض الثالث. إذن الفرض الأول يقول اللحاظ جزء الموضوع، الفرض الثاني يقول اللحاظ تمام الموضوع، الفرض الثالث الاحتمال الثالث اللحاظ خارج عن حريم الموضوع. مبنى الإشكال، ما بني عليه الإشكال هو الاحتمال الأول والثاني. المستشكل بنى إشكاله على أن يراد اللحاظ ويؤخذ اللحاظ على النحو الأول وعلى النحو الثاني. إذا كان هذا المراد، إذا كان المراد كون اللحاظ جزءا من الموضوع أو اللحاظ هو تمام الموضوع، يكون الإشكال تاما ووجيها ومستحكما، لكن ليس هو هذا المراد، ليس المراد هو هذا المعنى. هذا المستشكل بنى إشكاله على أن يراد الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، وهذا ليس بالصحيح. الصحيح هو أخذ الاعتبار وأخذ اللحاظ على أن يكون خارجا عن الموضوع، بحيث يكون تمام الموضوع هو الماهية الملحوظة، أما اللحاظ فهو خارج عن دائرتي وعن حريم الموضوع. اللحاظ مو جزء من الموضوع ولا تمام الموضوع، حتى أنت تجي تقول هذا الموضوع لا وجود له إلا في الذهن لأنه مقيد بأمر ذهني فيستحيل وجوده في الخارج، فتنقلب القضايا إلى ذهنية وتستحيل القضايا الخارجية والحقيقية ويلزم استحالة الانتساب. لا، نقول اللحاظ هذا خارج عن الموضوع، الموضوع المأمور به الذي يجب إيجاده في الخارج هو الصلاة المقيدة بالطهارة، أما لحاظ تقييد الصلاة بالطهارة اللي هو أمر ذهني هذا ليس بمطلوب وليس بواجب، وليس جزءا من الموضوع حتى يرد هذا الإشكال. فمبنى الإشكال على الاحتمال الأول والثاني في حين إحنا مرادنا من أخذ اللحاظ ومن اعتبار اللحاظ هو المعنى الثالث، لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني. هذا الجواب الأول. بعد نترقى في هذا الجواب الأول. إذا اتضح هذا الجواب الأول، إحنا مو مرادنا الاحتمال الأول ولا مرادنا الاحتمال الثاني، مرادنا الاحتمال الثالث، فبطل هذا الإشكال، لا يلزم هذا الإشكال. بعد نترقى نقول بل أكثر من هذا، إذا كان المراد هو كون اللحاظ جزءا من الموضوع أو تمام الموضوع على ما توهمه المستشكل، سيلزم لازم فاسد يستحيل الالتزام به، بل لا يمكن الالتزام به حتى من المستشكل نفسه، حتى المستشكل نفسه هو لا يلتزم بذلك. شنو هذا اللازم الفاسد؟ بناء على هذا، بناء على ما توهمه المستشكل خلينا نحسن الظن به. شنو اللي توهمه؟ اللي توهمه هو أن اللحاظ جزء الموضوع، كون اللحاظ تمام الموضوع هذا صعب الالتزام به. فأحسن التقادير أن يكون المستشكل التزم بأن اللحاظ هو جزء المعنى الموضوع له. نقول بناء على هذا، بناء على هذا شنو معنى كون اللحاظ جزءا من المعنى، جزءا من الموضوع؟ شنو معنى اللحاظ أن يكون جزءا من الموضوع؟ يعني مثلا في مسألة البشرط شيء، معنى هذا أن المطلوب هو الصلاة زائدا لحاظ اعتبار الوضوء في الصلاة زائدا اللحاظ. شنو معنى بشرط لا؟ شنو معنى بشرط لا؟ مثلا الصلاة بشرط عدم الاستدبار واجبة، شنو معنى هذا؟ شنو معنى بناء على توهمه؟ معنى هذا هو أن الصلاة المعتبرة مع عدم الاستقبال زائدا لحاظ اشتراط عدم الاستقبال، عدم الاستدبار، مو هذا معنى، لأن هو يقول دائما اللحاظ جزء من الموضوع له. شنو معنى لا بشرط؟ معنى لا بشرط هو مثلا الصلاة زائدا لحاظ عدم، لحاظ العدم أو الوجود بالنسبة إلى القنوت. فدائما على هذا، دائما على هذا راح يكون جزء الموضوع شنو؟ اللحاظ. على هذا راح يلزم أن ما عندنا اعتبارات ثلاثة، دائما راح يكون عندنا اعتبار واحد. شنو نسمي هذا الاعتبار؟ نسمي هذا الاعتبار الماهية المأخوذة بشرط شيء. شنو هذا الشيء؟ هو اللحاظ. في حين أن المستشكل نفسه ما يلتزم أن ما عندنا اعتبارات ثلاثة، على كلامه راح يلزم أن لا اعتبارات ثلاثة، بل عندنا اعتبار واحد اسمه شنو هذا الاعتبار؟ اسمه الماهية بشرط شيء. شنو هذا الشيء؟ هو اللحاظ. فدائما إذا أخذت العدالة شرط، إذا أخذت القنوت لا بشرط، إذا أخذت الاستدبار مشروط عدمه، دائما أنت راح تأخذ الماهية مشروطة باللحاظ. غايته أن هذا اللحاظ يختلف، مرة يكون لحاظ الوجود، مرة يكون لحاظ العدم، مرة يكون قول مثلا لحاظ الإطلاق، لكن دائما الماهية راح تكون مقيدة باللحاظ. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة أن ما عندنا اعتبارات ثلاثة للماهية، نتيجة أن عندنا اعتبار واحد اسمه اعتبار الماهية مشروطة بشيء، مشروطة باللحاظ، وهذا حتى المستشكل ما يلتزم به. فهذا المستشكل توهما جر إلى ما لا يمكن، حتى هو لا يمكن له أن يلتزم به. واضح هذا؟ هذا الجواب الأول اللي ذكره المصنف على هذا الإشكال. الجواب الثاني اللي ذكر المصنف أنه لو سلمنا تمامية ما التزم به ما التزم به المستشكي، إذا سلمنا تمامية هذا التوهم اللي بنى عليه المستشكي الإشكال، وهو أن اللحاظ جزء المعنى جزء الموضوع جزء الموضوع الذي يحمل عليه المحمول، إذا سلمنا بهذا التوهم اللي توهم، فلا معنى حينئذ لا معنى حينئذ لاستثناء الذاتيات التي تحمل على الماهية. المستشكل شنو اللي قال؟ قال المستشكل أنا أعترف أن إشكالي إنما خاص بما إنما خاص فيما إذا حمل الأمر الخارج على الماهية، لأن حمل الأمر الخارج يستدعي مقايسة الماهية إلى الخارج، بالتالي تنتج عندنا الاعتبارات الثلاثة فيجي الإشكال. أما إذا حملنا الذاتيات على الماهية فحينئذ لا إشكال. نقول أيها المستشكل، أنت إذا بنيت إشكالك على كون اللحاظ جزءا من الموضوع وتم إشكالك في حمل الأمر الخارج العارض على الماهية، حينئذ بعد ما إلى معنى أن تجي تستثني الذاتيات وحمل الذاتيات على الماهية، لأن الإشكال إذا تم واستحكم في القسم الأول في حمل الخارج على الماهية يتم ويستحكم في حمل الذاتيات على الماهية. لماذا؟ لأن لحاظ الماهية مقصورا فيها النظر على الذات والذاتيات أيضا هو لحاظ ذهني وموجود ذهني. فإذا قيدنا إذا أنت كنت تخاف من تقييد الماهية بالاعتبارات الثلاثة وانقلاب هذا التقييد إلى كون الموضوع أمرا ذهنيا، فتقييد الماهية بالماهية المهملة ولحاظها مقصورا على ذاتياتها وذاتها هذا هم موجود ذهني يستحيل وجوده في الخارج. فإذا تم هذا الإشكال في الأمور الطارئة كذلك لابد أن يتم في الذاتيات، ولا معنى للتفرقة بينهما. فذكر الإشكال في الأمور الخارجية واستثناء الذاتيات هذا تحكم من دون دليل. شنو الفارق بين الأمر الخارج وبين الأمر الذاتي؟ إذا كان كل منهما يستدعي لحاظ الماهية بلحاظ لا وجود له إلا الذهن ولا موطن له إلا الذهن، مشكلتك إنما بدأت من لحاظ الماهية وتقييد الماهية بأمر ذهني، وهذا كما يتم في الأمور الخارجة الطارئة بلحاظ الاعتبارات الثلاثة يتم بلحاظ الذاتيات فيما إذا لوحظت الماهية مهملة مقيدة بلحاظ ذاتها وذاتياتها. فالإشكال إذا تم كما يتم في الأمور الخارجة يتم في الأمور الذاتية بلا فرق بينهما. وأنا أتوقع أن الأخوان يقولون أنه شنو الفرق، المفروض يقدح بالأذهان أنه شنو الفرق، ليش المستشكل استثنى الذاتيات؟ لا، الإشكال إذا تم كما يرد في الأمور الطارئة يرد في الذاتيات. هذا الجواب الثاني اللي أجاب عنه المصنف. إذن خلاصة الكلام أن اللحاظ ليس جزءا من الموضوع الذي يحمل عليه المحمول حتى ترد تلك اللوازم الفاسدة. اللحاظ خارج عن دائرة الموضوع وعن حريم الموضوع. قال قرينا الإشكال، إحنا بقى الجواب. قبل أن نقرأ الجواب المصنف أقحم بالأثناء فدفع دخل، يعني يرد هذا الدخل على هذا كلام الأخير. شنو اللي قلنا أخيرا؟ الصحيح أن الموضوع الصحيح أن اللحاظ ليس جزءا من الموضوع. على هذا ينثار سؤال، إذن شنو الفائدة من اللحاظ؟ إن قلت ما هو محل اللحاظ، محل شنو، أهميته شنو، موقعية اللحاظ شنو؟ احنا اتعبنا انفسنا في بيان الاعتبارات الثلاثة والماهية اذا قيست الى الامر الخارج تلحظ باعتبارات ثلاثة بشرط شيء بشرط لا لا بشرط، شنو موقعية تلك الاعتبارات الثلاثة، شنو اهمية تلك الاعتبارات الثلاثة إذا سلمنا وآمنا بخروج تلك الاعتبارات الثلاثة عن الموضوع. إذا قلنا تلك الاعتبارات الثلاثة خارجة عن الموضوع، الموضوع هو نفس الماهية المعتبرة واللحاظ لا دخل له في الموضوع وليس جزءا من الموضوع. شنو أهمية تلك الاعتبارات وما هي فائدة تلك الاعتبارات؟ معنى ذلك أنه لا قيمة لتلك الاعتبارات. هذا الإشكال إن قلت نقول مكمل كما قلنا، الصحيح أن الاعتبارات ليست جزءا من الموضوع، والمحمول إنما يحمل على نفس الماهية الملحوظة والمعتبرة من دون أن يكون اللحاظ جزءا من الموضوع. لكن هذا لا يعني أن اللحاظ لا قيمة له ولا ثمرة له، لأن الأهمية لا تنحصر، أهمية اللحاظ لا تنحصر إلا أن يكون جزءا من الموضوع. لا، أهمية اللحاظ، اللحاظ دوره ووظيفته إنما هو مصحح لموضوعية الموضوع. اللحاظ هو الذي يضيق ويوسع من دائرة الموضوع ويصحح موضوعية الموضوع بحسب مراد المتكلم وبحسب ملاكات الشارع المقدس. فمثلا الشارع المقدس ملاكاته إنما تنصب على وجوب السلام على المسلم مطلقا، المسلم المؤمن عادلا كان أو فاسقا يجب السلام عليه، مثلا يجب رد سلامه مطلقا من دون أن يقيد بالعدالة وعدمها. هذا الأخذ العادل، جعل العادل موضوعا لوجوب رد السلام، جعل المؤمن العفو، جعل المؤمن موضوعا لوجوب رد السلام، هذا الموضوع هو تمام الموضوع هو المؤمن فقط، واللحاظ ليس دخيلا في ذلك الموضوع، لكن اللحاظ هو الذي يوجه الموضوع ويصحح موضوعيته. اللحاظ هو الذي يرسم الموضوع بالطريقة التي تتلائم مع ملاكات الشارع المقدس. يقول أيها المكلف التفت، لاحظ المؤمن مطلقا ولا تقيده بالعدالة ولا تقيده بعدم الفسق، وثبت عليه الحكم بوجوب رد السلام. اللحاظ هذا اعتبار بشرط شيء، اعتبار لا بشرط، هذا هو اللي صحح موضوعية الموضوع على حسب الأحكام. الأحكام طبعا مختلفة، تختلف باختلاف المقامات. الحكم تارة ينصب على الماهية مطلقا، تارة أخرى ينصب على الماهية المقيدة، أخرى ينصب على الماهية المقيدة بالعدم، لكن هذا الحكم ينصب على نفس الماهية. وأما اللحاظ، اللحاظ هو الذي يكيف الموضوع بالكيفية التي تتلائم مع مراد الشارع المقدس. فاللحاظ وإن لم يكن دخيلا في الموضوع وإن لم يكن جزءا من الموضوع، لكن اللحاظ لا يعني أنه لا قيمة له ولا ثمرة له، بل اللحاظ هو الذي يصحح، هو الذي يصحح موضوعية الموضوع. المصنف كأنما يستشعر أن هذا المعنى إيصاله إلى القارئ ليس بأمر سهل، فيجيب بعض النظائر، يجيب نظيرا، يجيب شاهديا، هذان الشاهدان يقربان فكرة المصحح، مصححية الموضوع، حتى لا تكون مجرد ألفاظ نتلفظ بيها، يجيب لها نظيرين. المصنف يذكر نظيرين لتقريب فكرة مصححية الموضوع لدى الأذهان. احنا نجيب هذا المثال عرفي أولا قبل أن ندخل في نظيري المصنف، أعتقد يقرب الفكرة بعد أكثر. إذا نظر، مذكور هذا في بعض الكتب، إذا نظر الشخص إلى تفاحة أراد أن يأكل هذه التفاحة، نظر إليها وأكلها، المأكول هو ذات التفاحة المنظور إليها، أما النظر فليس جزءا من المأكول. المأكول لا يمكن أن يكون النظر جزءا له، لكن هذا مو معنى أن النظر لا قيمة له. صحيح النظر ليس جزءا من التفاحة المأكولة، لكن هذا لا يعني أن النظر لا قيمة له. النظر هو السبيل والطريق الذي مكنك من أكل التفاح، هو الذي مكنك أن تأكل وتتناول التفاح وإن لم يكن النظر مأكولا وجزءا من المأكول، والمأكول هو نفس التفاح المنظور إليها والنظر ليس دخيلا في المأكول. فإذا النظر ليس دخيلا مع أنه مهم، من دون النظر قد لا يمكن التوصل إلى أكل التفاحة. ثم المصنف يذكر هاي النظائر اللي هو ذكرها، فيقول مثلا احنا قرينا بالمنطق كل قضية لا بد لها من موضوع ومحمول، وكل موضوع وكل محمول لا بد من تصوره أولا، كنا نتصور الموضوع ونتصور المحمول ثم نحكم بالمحمول على الموضوع. لكن هذا التصور هل هو جزء من الموضوع؟ لا. هل هذا التصور جزء من المحمول؟ لا. يعني أن التصور يعني أن الموضوع ليس هو، مثلا إذا قلت النار حارة زيد قائم، إذا قلت النار حارة الموضوع هو ذات النار والمحمول هو ذات الحارة، مو أن الموضوع هو النار زائدا التصور، مع أن التصور لا بد منه ونحتاجه في الحمل، ويستحيل أن يكون حمل من دون أن نتصور الموضوع والمحمول، لكن التصور لا يكون جزءا من الموضوع ولا يكون جزءا من المحمول بنحو يكون الموضوع هو النار المتصورة والمحمول هو الحرارة المتصورة. لا، الموضوع هو ذات النار، المحمول هو ذات الحارة، لكن مع هذا مع أن التصور ليس جزءا من الموضوع وليس جزءا من المحمول، مع هذا يستحيل الحمل ولا يمكن الحمل إلا أن نتصور كلا الطرفين الموضوع والمحمول. فالتصور ليس جزءا من الموضوع ولا جزءا من المحمول، مع أن التصور مصحح للحمل ولا بد له. فما نحن فيه كذلك اللي احنا به من ان الاعتبار ليس جزءا من الموضوع، صحيح هو ليس جزءا من الموضوع لكن مو يعني ان الاعتبار لا قيمة له، الاعتبار مصحح لموضوعية الموضوع لكن مع هذا هو ليس جزءا من الموضوع. النظير الثاني اللي ذكر، اذا النتيجة ان التصور مقوم للحمل وليس مقوما لا للمحمول عليه ولا للمحمول، إنما هو مقوم للحمل. المثال الثاني يقول إحنا إذا استعملنا أي لفظ في أي معنى، إذا استعملنا لفظ الإنسان في ماهية الحيوان الناطق لابد أن نتصور اللفظ ولابد أن نتصور المعنى، ويستحيل أن نستعمل لفظا في معنى من المعاني من دون تصور. ما يمكن أن نستعمل لفظ في معنى من دون أن نتصور اللفظ ومن دون أن نتصور المعنى، لكن مع هذا المعنى المستعمل فيه ليس هو الحيوان الناطق المتصور ولا اللفظ المستعمل هو الإنسان المتصور، على أن يكون التصور دخيل في الدلالة ودخيل ومقوم للدلالة، مقوم للمدلول نفسه، العفو مقوم للمدلول، مقوم للمدلول بأن يكون المدلول اللي هو الحيوان الناطق هو الحيوان الناطق المتصور، بحيث لا يمكن أن يكون المدلول إلا الحيوان الناطق المتصور، ولا يكون التصور دخيلا في كون اللفظ دالا، فليس هو مقوم لا للدال ولا للمدلول، إنما هو مقوم وظرف للدلالة، ظرف للدلالة. فما نحن فيه كذلك التصور، العقل الاعتبار ليس جزءا من الموضوع إنما هو مصحح لموضوعية الموضوع. إذا تم هذا تم حينئذ هاي النقطة الثانية، الفصل الثاني يتم، الأمر الثاني يتم. نقول خلاصة هذا أنه إذا أردنا إحنا لننسى موضوعنا وضع أسماء الأجناس، إذا أردنا أن نضع لفظة رجل لذلك الاسم الجنس، إذن هذا المعنى لابد أن نحكم على المعنى اللي يريد نشوف شنو المعنى اللي وضع له رجل، إحنا هذا بحثنا، نقول هذا رجل أو هذا الوضع خارج عن ماهية الحيوان الناطق الذكر البالغ، خارج عن الماهية. إذن طالما هو خارج فلا بد من لحاظ الماهية، هذا المعنى لا بد من لحاظه مقيسا إلى غيره، إما بشرط لا أو بشرط شيء أو لا بشرط، بأحد تلك الاعتبارات الثانية، على أن يكون هذا خلاصة جوابنا عن الإشكال، على أن يكون هذا اللحاظ وهذا الاعتبار ليس جزءا من المعنى الموضوع له. هاي نقطة مهمة توصلنا لها خلال هذا بحثنا في هذا الفصل الثاني، أنه لا بد من ملاحظة أحد تلك الاعتبارات الثلاثة. ليش من لاحظ ماهية الرجل بما هي ومن حيث هي ونقصر النظر عليها بأن تكون ماهية مهملة؟ نقول لأنه إحنا نحكم عليها بالوضع، والوضع أمر خارج عنها، فحينئذ لا بد من ملاحظتها مقيسة إلى ما عداها، على أن يكون هذا اللحاظ اللي نلحظ الماهية به ليس جزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس، بل هو مصحح للوضع، كما الآن كنا نقول مصحح للحمل، هناك نقول مصحح للوضع. قال وهذا الإشكال، قرينا الجواب فقط آخر دقيقتين من عندكم على مود نكمل القراءة ما بقعدنا بحث. يقول وهذا الإشكال وجيه، لو كان الحكم على الموضوع بما هو، يعني بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة على وجه، يكون الاعتبار قيدا في الموضوع، هذا الاحتمال اللي ذكرناه احنا احتمال اول، او على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع او نفسه نفس الموضوع، يعني الاعتبار هو نفس الموضوع تمام الموضوع، هذا الاحتمال الثاني اللي احنا ذكرناه. قول ايه بناء على الاحتمال الاول، بناء على الاحتمال الثاني الاشكال وجيه تام لا خدشة فيه، هو الموضوع، ولكن ليس الامر كذلك، لا احنا نبني على الاحتمال الثالث، فإن الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات الماهية المعتبرة، مو الماهية زائدا اللحاظ والاعتبار، فإن الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات الماهية المعتبرة، ولكن لا بقيد الاعتبار، بمعنى أن يكون الموضوع في بشرط شيء الماهية المقترنة بذلك الشيء لا المقترنة بلحاظه، مو زائدا اللحاظ، لا اللحاظ مو جزء واعتباره، وفي بشرط لا الماهية المقترنة بعدمه لا بلحاظ عدمه، يعني ما نحتاج أن نلحظ حتى يكون اللحاظ جزء من الموضوع، وفي لا بشرط الماهية غير الملاحظ معها الشيء ولا عدمه، لا الملاحظ بعدم لحاظ الشيء وعدمه، وإلا هذا اللي قلنا لو كان كذلك لالتزم وللزم على المستشكل نفسه شيء لا يلتزم به هو نفسه، هو ما يلتزم به، وإلا لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط شيء فقط، ما عندنا غير اعتبار واحد بعد بشرط شيء، لا تقولون عندنا بشرط لا ولا تقولون عندنا لا بشرط، فقط عندنا بشرط شيء فقط، أي بشرط اللحاظ واعتباره، إذا تقولون دائما اللحاظ هو جزء الموضوع، يعني عندنا الماهية المقيدة بشيء ذلك الشيء هو اللحاظ. هذا الجواب الأول. الآن أجي إلى دفع الدخل، تقول ها إذا كان اللحاظ خارج عن الموضوع إذن شنو قيمته؟ ليش أتعبتونا في الاعتبارات الثلاثة؟ يقول نعم هذه الاعتبارات الثلاثة لها قيمة لها أهمية، لكن مو جزء من الموضوع، هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع على وجه، على الوجه اللازم الذي يقتضي واقع الحكم. شوف الحكم، الشارع المقدس حكم على تلك الماهية بأي طريقة، حكم عليها مطلقا بشرط شيء بشرط عدم شيء بحسب اختلاف المقامات واختلاف الأحكام، على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم، لا أنها هذه الاعتبارات لا أنها مأخوذة قيدا في الموضوع حتى تكون جميع القضايا ذهنية كما ذكر المستشكل. هذا الجواب الأول ودفع الدخل أحد المصنف هنا. الجواب الثاني هذا يقول ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا قضية ذهنية. أنت ليش استثنيت؟ استثناءك بعد ما إلى معنى، لا فرق بين الذاتي والخارج. يقول ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا قضية ذهنية، لأن اعتبار الماهية من حيث هي ايضا اعتبار ذهني. انت مشكلتك بدت منا، بدت من كون الاعتبار امر ذهني، هذا هم اعتبار، هم امر ذهني، هم المفروض يسوي لك مشكله، ليش استثنيته؟ هذا ما له معنى. ومما يقرب ما قلناه بعد ان تم هذا راح يقرب هاي الفكره، هاي فكرة أنه مو جزء من الموضوع إنما مصحح، راح يذكر نظيرين. يقول: ومما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار، هاي من كون بيان لما قلناه، شنو اللي قلناه؟ من كون الاعتبار مصححا لموضوعية الموضوع لا مأخوذا فيه، مع أنه لا بد منه عند الحكم بشيء. ومما يقرب ما قلناه أن، هذا أن مبتدأ مؤخر، مما يقرب هذا خبر مقدم. يقول: أن كل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحمل، وإلا لاستحال الحمل، كل نتصور وإلا ما يمكن الحمل. ولكن هذه اللابدية لا تجعل التصور قيدا وجزءا للموضوع أو المحمول، وإنما التصور هو المصحح للحمل، وبدونه لا يمكن الحمل. هذا الأول. الثاني: وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ والمعنى، ولكن التصور ليس قيدا لللفظ يعني المستعمل، ولا للمعنى يعني المستعمل فيه. فليس اللفظ دالا، لاحظوا، ليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن، وإن كانت دلالته في ظرف التصور. صحيح، هو لا يدل إلا إذا كان متصورا، لكن التصور ليس جزءا من كونه دالا. يعني التصور اللفظ لا يدل على المعنى بما هو متصور، لا. نعم، التصور شرط للدلالة، إنما يدل في ظرف التصور، إذا تصورنا حينئذ تحصل الدلالة، لكن هو لا يدل بما هو متصور. بل ولا فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن، وإن كانت دلالته في ظرف التصور، ولا المعنى مدلولا بما هو متصور، وإن كانت مدلوليته في ظرف تصوره. ويستحيل أن يكون التصور قيدا لللفظ، التصور مو جزء من اللفظ ولا جزء من المعنى، ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدون التصور. فالتصور، هاي خلاصة النظير الثاني والأول. يقول: فالتصور مقوم للاستعمال، لا يمكن الاستعمال من دون تصور، لكن التصور ليس مقوما للمستعمل فيه للمعنى. يعني اللفظ ما موضوع للمعنى المتصور، لا، موضوع للمعنى ولا لللفظ يعني المستعمل. المستعمل لم يوضع اللفظ يعني لفظ الأسد المتصور هو الموضوع له الحيوان المفترس، لو لفظ الأسد الموضوع له الحيوان المفترس، لا، لفظ الأسد لوحده. أما التصور، التصور هو لا يمكن الاستعمال من دون تصور. هذا مو معنى أن التصور جزء من اللفظ الموضوع ولا جزء من المعنى. وكذلك، رجع للنظير الأول، وكذلك التصور مقوم للحمل ومصحح له، لا للمحمول الحكم ولا للمحمول عليه الموضوع. التصور لا جزء من الموضوع ولا جزء من المحمول. نعم، التصور مصحح للحمل ومقوم للحمل. وعلى هذا، نتيجة هذا الفصل شنو؟ يقول: وعلى هذا يتضح ما نحن بصدد بيانه، وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يمكن ولا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو مع قطع النظر عن كل ما عدا. ليه؟ يقول: لأن الوضع من المحمولات الواردة والطارئة والخارجة عن المعنى، وإذا حكمنا بحكم خارج لا بد من تصور الماهية مقيسة إلى ما عداها، فلا بد أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته. كون نلاحظ المعنى مقيس، بعد بطل كون المعنى الموضوع له هو الماهية المهملة كما توهمه صاحب الكفاية بعد ماكو شيء. لا كن نلاحظ، كن نلاحظ المعنى نقيسا إلى ما عداه، فقد يؤخذ بشرط شيء وقد يؤخذ بشرط لا وقد يؤخذ لا بشرط، ولا يلزم أن يكون الموضوع له، هذا نتيجة الجواب عن الإشكال. وإذا لا بد من لحاظه، هذا مو معنى كون اللحاظ قيدا من المعنى الموضوع له، ولا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني كما ذكر المستشكل، بل الموضوع له نفس المعنى، نفس المعنى المعتبر وذات المعنى المعتبر، هذا الموضوع له وذاته، لا بما هو معتبر والاعتبار مصحح للوضع. يعني الاعتبار مو جزء من المعنى الموضوع له، حتى إذا أخذنا باشر، حتى إذا أخذنا المعنى مقيدا أو ملحوظا مثلا بالإطلاق، ما نقول الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له، لا، الإطلاق شنو؟ مصحح لذلك الوضع، مو جزء من المعنى الموضوع له، بل الموضوع له نفس المعنى المعتبر وذاته، لا بما هو معتبر والاعتبار مصحح للوضع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أرجو المعذرة أخرتكم، قلت اليوم أربعاء نخلص من هذا الفصل، عادة بالأربعاء شوية يأخذون قليل.